إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: فصل. ألقى الله سبحانه العداوة بين الشيطان وبين الملك، والعداوة بين العقل وبين الهوى، والعداوة بين النفس الأمارة وبين القلب، وابتلى العبد بذلك وجمع له بين هؤلاء، وأمد كل حزب بجنود وأعوان، فلا تزال الحرب سجالا ودولا بين الفريقين، إلى أن يستولي أحدهما على الآخر ويكون الآخر مقهورا معه. فإذا كانت النوبة للقلب والعقل والملك، فهنالك السرور والنعيم واللذة والبهجة والفرح وقرة العين وطيب الحياة وانشراح الصدر والفوز بالغنائم. وإذا كانت النوبة للنفس والهوى والشيطان، فهنالك الغموم والهموم والأحزان وأنواع المكاره وضيق الصدر وحبس الملك. فما ظنك بملك استولى عليه عدوه فأنزله عن سرير ملكه وأسره وحبسه، وحال بينه وبين خزائنه وذخائره وخدمه وصيرها له، ومع هذا فلا يتحرك الملك لطلب ثأره، ولا يستغيث بمن يغيثه، ولا يستنجد بمن ينجده. وفوق هذا الملك ملك قاهر لا يقهر، وغالب لا يغلب، وعزيز لا يذل، فأرسل إليه: إن استنصرتني نصرتك، وإن استغثت بي أغثتك، وإن التجأت إلي أخذت بثأرك، وإن هربت إلي وأويت إلي سلطتك على عدوك وجعلته تحت أسرك. فإن قال هذا الملك المأسور: قد شد عدوي وثاقي، وأحكم رباطي، واستوثق مني بالقيود، ومنعني من النهوض إليك والفرار إليك والمسير إلى بابك، فإن أرسلت جندا من عندك يحل وثاقي ويفك قيودي ويخرجني من حبسه، أمكنني أن أوافي بابك، وإلا لم يمكنني مفارقة محبسي ولا كسر قيودي. فإن قال ذلك احتجاجا على ذلك السلطان، ودفعا لرسالته، ورضا بما هو فيه عند عدوه، خلاه السلطان الأعظم وحاله، وولاه ما تولى. وإن قال ذلك افتقارا إليه، وإظهارا لعجزه وذله، وأنه أضعف وأعجز أن يسير إليه بنفسه ويخرج من حبس عدوه ويتخلص منه بحوله وقوته، وأن من تمام نعمة ذلك الملك عليه كما أرسل إليه هذه الرسالة أن يمده من جنده ومماليكه بمن يعينه على الخلاص، ويكسر باب محبسه ويفك قيوده، فإن فعل به ذلك فقد أتم إنعامه عليه، وإن تخلى عنه فلم يظلم ولا منعه حقا هو له، وأن حمده وحكمته اقتضى منعه وتخليته في محبسه، ولا سيما إذا علم أن الحبس حبسه، وأن هذا العدو الذي حبسه مملوك من مماليكه وعبد من عبيده، ناصيته بيده، لا يتصرف إلا بإذنه ومشيئته، فهو غير ملتفت إليه ولا خائف منه ولا معتقد أن له شيئا من الأمر، ولا بيده نفع ولا ضر، بل هو ناظر إلى مالكه ومتولي أمره، ومن ناصيته بيده، قد أفرده بالخوف والرجاء والتضرع إليه والالتجاء والرغبة والرهبة، فهناك تأتيه جيوش النصر والظفر، أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة، والفهم عن الله ورسوله نفس المراد، وعلم حدود المنزل، وأخص همم طلاب العلم قصر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم ينزل ولا هو واقع، أو كانت همته معرفة الاختلاف وتتبع أقوال الناس، وليس له همة إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال، وقل أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه. وأعلى الهمم في باب الإرادة أن تكون الهمة متعلقة بمحبة الله والوقوف مع مراده الديني الأمري، وأسفلها أن تكون الهمة واقفة مع مراد صاحبها من الله، فهو إنما يعبده لمراده منه لا لمراد الله منه، فالأول يريد الله ويريد مراده، والثاني يريد من الله وهو فارغ عن إرادته. علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم، ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا، قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم، فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطريق. إذا كان الله وحده حظك ومرادك، فالفضل كله تابع لك يزدلف إليك أي أنواعه تبدأ به، وإذا كان حظك ما تنال منه فالفضل موقوف عنك، لأنه بيده تابع له فعل من أفعاله، فإذا حصل لك حصل لك الفضل بطريق الضمن والتبع، وإذا كان الفضل مقصودك لم يحصل الله بطريق الضمن والتبع. فإن كنت قد عرفته وأنست به ثم سقطت إلى طلب الفضل حرمك إياه عقوبة لك، ففاتك الله وفاتك الفضل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حصر العدو دخل في حصر النصر، فعبثت أيدي سراياه بالنصر في الأطراف، فطار ذكره في الآفاق، فصار الخلق معه ثلاثة أقسام: مؤمن به ومسالم له وخائف منه. ألقى بذر الصبر في مزرعتي، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فإذا أغصان النبات تهتز بخزامة، والخزامة نبت طيب الرائحة، فإذا أغصان النبات تهتز بخزامة والحرمات قصاص. فدخل مكة دخولا ما دخله أحد قبله ولا بعده، حوله المهاجرون والأنصار، لا يبين منهم إلا الحدق أي سواد الأعين، والصحابة على مراتبهم، والملائكة فوق رؤوسهم، وجبريل يتردد بينه وبين ربه، وقد أباح له حرمه الذي لم يحله لأحد سواه، كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار. فلما قايس بين هذا اليوم وبين يوم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، فأخرجوه ثاني اثنين. لما قايس بين اليومين، بين يوم الإخراج ويوم الفتح، دخل وذقنه يمس قربوس سرجه، والقربوس حنو السرج خضوعا وذلا لمن ألبسه ثوب هذا العز الذي رفعت إليه فيه الخليقة رؤوسها، ومدت إليه الملوك أعناقها. فدخل مكة مالكا مؤيدا منصورا، وعلى كعب بلال فوق الكعبة، بعد أن كان يجر في الرمضاء على جمر الفتنة، فنشر بزا طوي عن القوم من يوم قوله أحد أحد، ورفع صوته بالأذان، فأجابته القبائل من كل ناحية، فأقبلوا يؤمون الصوت، فدخلوا في دين الله أفواجا، وكانوا قبل ذلك يأتون آحادا. فلما جلس الرسول صلى الله عليه وسلم على منبر العز وما نزل عنه قط، مدت الملوك أعناقها بالخضوع إليه، فمنهم من سلم إليه مفاتيح البلاد، ومنهم من سأله الموادعة والصلح، ومنهم من أقر بالجزية والصغار، ومنهم من أخذ في الجمع والتأهب للحرب ولم يدري أنه لم يزد على جمع الغنائم وسوق الأسارى إليه. فلما تكامل نصره وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاءه منشور، والمنشور هو المرسوم والقرار الذي يأتي من الملوك، فلما تكامل نصره وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاءه منشور: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. وبعده توقيع: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. جاءه رسول ربه يخيره بين المقام في الدنيا وبين لقائه، فاختار لقاء ربه شوقا إليه، كما في الحديث المتفق عليه من رواية عائشة رضي الله عنه: فتزينت الجنان ليوم قدوم روحه الكريمة، لا كزينة المدينة يوم قدوم الملك. إذا كان عرش الرحمن قد اهتز لموت بعض أتباعه فرحا واستبشارا بقدوم روحه، فكيف بقدوم روح سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان عرش الرحمن قد اهتز لموت بعض أتباعه وسعد بن معاذ رضي الله عنه، كما في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه، اهتز عرش الرحمن لموت بعض أتباعه فرحا واستبشارا بقدوم روحه، فكيف بقدوم روح سيد الخلائق؟ فيا منتسبا إلى غير هذا الجناب، ويا واقفا بغير هذا الباب، ستعلم يوم الحشر أي سريرة تكون عليها يوم تبلى السرائر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. يا مغرورا بالأماني، لعن إبليس وأهبط من منزل العز بترك سجدة واحدة أمر بها، وأخرج آدم من الجنة بلقمة تناولها، وحجب القاتل عنها أي عن الجنة بعد أن رآها عيانا بملء كف من دمي، وأمر بقتل الزاني أشنع القتلات بإيلاد قدر الأنملة فيما لا يحل، وأمر بإيساع الظهر سياطا أي بالجلد بكلمة قذف أو بقطرة من مسكر، وأبان أي قطع عضوا من أعضائك بثلاثة دراهم، فلا تأمنه أن يحبسك في النار بمعصية واحدة من معاصيه ولا يخاف عقباها. دخلت امرأة النار في هرة كما في الصحيحين، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب كما في الصحيحين، وإن الرجل لا يعمل بطاعة الله 60 سنة، فإذا كان عند الموت جار في الوصية فيختم له بسوء عمله فيدخل النار. وهذا الذي ذكره الإمام رحمه الله أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه، وشهر ضعيف، والعمر بآخره والعمل بخاتمته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بخواتيمها. متفق عليه من رواية سهل بن سعد رضي الله عنه: من أحدث قبل السلام بطل ما مضى من صلاته، ومن أفطر قبل غروب الشمس ذهب صيامه ضائعا، ومن أساء في آخر عمره لقي ربه بذلك الوجه. لو قدمت لقمة وجدتها، ولكن يؤذيك الشره. كم جاء الثواب يسعى إليك فوقف بالباب، فرده بواب سوف ولعل وعسى. كيف الفلاح بين إيمان ناقص وأمل زائد، ومرض لا طبيب له ولا عائد، وهوى مستيقظ وعقل راقد، ساهيا في غمرته، عميها في سكرته، سابحا في لدة جهله، مستوحشا من ربه، مستانسا بخلقه، ذكر الناس فاكهته وقوته، وذكر الله حبسه وموته، لله منه جزء يسير من ظاهره وقلبه ويقينه لغيره. لا كان من لسواك فيه بقية يجد السبيل بها إليه العذل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. كان أول المخلوقات القلم ليكتب المقادير قبل كونها، كما أخرج ذلك أحمد وأبو داود والترمذي وهو صحيح بطرقه. وجعل آدم آخر المخلوقات، وفي ذلك حكم، إحداها تمهيد الدار قبل الساكن، الثانية أنه الغاية التي خلق لأجلها ما سواه من السماوات والأرض والشمس والقمر والبر والبحر، الثالثة أن أحذق الصناع يختم عمله بأحسنه وغايته كما يبدأه بأساسه ومبادئه، الرابعة أن النفوس متطلعة إلى النهايات والأواخر دائما. ولهذا قال موسى للسحرة أولا: ألقوا ما أنتم ملقون. فلما رأى الناس فعلهم تطلعوا إلى ما يأتي بعده. الحكمة الخامسة أن الله سبحانه أخر أفضل الكتب والأنبياء والأمم إلى آخر الزمان، وجعل الآخرة خيرا من الأولى، والنهايات أكمل من البدايات. فكم بين قول الملك للرسول اقرأ فيقول ما أنا بقارئ، وبين قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. الحكمة السادسة أنه سبحانه جمع ما فرقه في العالم في آدم، فهو العالم الصغير وفيه ما في العالم الكبير. الحكمة السابعة أنه خلاصة الوجود وثمرته، فناسب أن يكون خلقه بعد الموجودات. الثامنة أن هذا من كرامته على خالقه، أنه هيأ له مصالحه وحوائجه وآلات معيشته وأسباب حياته، فما رفع رأسه إلا وذلك كله حاضر عتيد. الحكمة التاسعة أنه سبحانه أراد أن يظهر شرفه وفضله على سائر المخلوقات، فقدمها عليه في الخلق، ولهذا قالت الملائكة ليخلق ربنا ما شاء فلن يخلق خلقا أكرم عليه منا. فلما خلق آدم وأمرهم بالسجود له ظهر فضله وشرفه عليهم بالعلم والمعرفة. فلما وقع في الذنب ظنت الملائكة أن ذلك الفضل قد نسخ، ولم تطلع على عبودية التوبة الكامنة. فلما تاب إلى ربه وأتى بتلك العبودية علمت الملائكة أن لله في خلقه سرا لا يعلمه سواه. الحكمة العاشرة أنه سبحانه لما افتتح خلق هذا العالم بالقلم كان من أحسن المناسبة أن يختمه بخلق الإنسان، فإن القلم آلة العلم والإنسان هو العالم. ولهذا أظهر سبحانه فضل آدم على الملائكة بالعلم الذي خص به دونهم. وتأمل كيف كتب سبحانه عذر آدم قبل هبوطه إلى الأرض، ونبه الملائكة على فضله وشرفه، ونوه باسمه قبل إيجاده بقوله إني جاعل في الأرض خليفة. وتأمل كيف وسمه بالخلافة، وتلك ولاية له قبل وجوده، وأقام عذره قبل الهبوط بقوله في الأرض، والمحب يقيم عذر المحبوب قبل جنايته. فلما صوره ألقاه على باب الجنة 40 سنة، وهذا أخرجه الطبري في التفسير والتاريخ موقوفا من كلام ابن عباس وغيره، وأورده ابن كثير بأطول مما هنا من رواية ابن جرير. ثم قال هذا سياق غريب وفيه أشياء فيها نظر. قال لأن دأب المحب الوقوف على باب الحبيب رمى به في طريق ذل لم يكن شيئا لئلا يعجب يوم يسجده. وكان إبليس يمر على جسده، أي على جسد آدم عليه السلام، فيعجب منه ويقول لأمر قد خلقت، ثم يدخل من فيه ويخرج من دبره ويقول لئن سلطت عليك لأهلكنك، ولئن سلطت علي لأعصينك. ولم يعلم أن هلاكه على يده، رأى طينا مجموعا فاحتقره. فلما صور الطين صورة دب فيه داء الحسد، فلما نفخ فيه الروح مات الحاسد. فلما بسط له بساط العز عرضت عليه المخلوقات، فاستحضر مدعي ونحن نسبح إلى حاكمي أنبئوني. وقد أخفى الوكيل عنه بينة وعلم، فنكسوا رؤوس الدعاوى على صدور الإقرار، فقام منادي التفضيل في أندية الملائكة ينادي سجدوا، فتطهروا من حدث دعوى، ونحن بماء العذر في آنية لا علم لنا، فسجدوا على طهارة التسليم. وقام إبليس ناحية لم يسجد لأنه خبث، وقد تلوث بنجاسة الاعتراض، وما كانت نجاسته تتلافى بالتطهير لأنها عينية. فلما تم كمال آدم قيل لابد من خال جمال على وجه سجده، فجرى القدر بالذنب ليتبين أثر العبودية في الذل. يا آدم لو عفي لك عن تلك اللقمة، لقال الحاسدون كيف فضل ذو شره لم يصبر على شجرة، لولا نزولك ما تصاعدت صعداء الأنفاس، ولا نزلت رسائل هل من سائل كما في حديث النزول وهو متواتر، ولا فاحت روائح ولا خلوف فم الصائم. فتبين حينئذ أن ذلك التناول لم يكن عن شره. يا آدم ضحكك في الجنة لك، وبكاؤك في دار التكليف لنا. ما ضر من كسره عزي إذا جبره فضلي، إنما تليق خلعة العز ببدن الانكسار. أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، ما زالت تلك الأكلة تعاده أي تعاوده حتى استولى داؤه على أولاده، فأرسل إليهم اللطيف الخبير الدواء على أيدي أطباء الوجود. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فحماهم الطبيب بالمناهي، وحفظ القوة بالأوامر، واستفرغ أخلاطهم الرديئة بالتوبة، فجاءت العافية من كل ناحية. فيا من ضيع القوة ولم يحفظها، وخلط في مرضه وما احتمى، ولا صبر على مرارة الاستفراغ، لا تنكر قرب الهلاك، فالداء متراما إلى الفساد. لو ساعد القدر فأعنت الطبيب على نفسك بالحمية من شهوة خسيسة، ظفرت بأنواع اللذات وأصناف المشتهيات، ولكن بخار الشهوة غطى عين البصيرة، فظننت أن الحزم بيع الوعد بالنقد. فيا لها بصيرة عمياء جزعت من صبر ساعة واحتملت ذل الأبد، سافرت في طلب الدنيا وهي عنها زائلة، وقعدت عن السفر إلى الآخرة وهي إليها راحلة. إذا رأيت الرجل يشتري الخسيس بالنفيس ويبيع العظيم بالحقير فاعلم أنه سفيه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. لما سلم لآدم أصل العبودية لم يقدح فيه الذنب. ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. رواه مسلم. لما علم السيد أن ذنب عبده لم يكن قصدا لمخالفته ولا قدحا في حكمته، علمه كيف يعتذر إليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. العبد لا يريد بمعصيته مخالفة سيده ولا الجرأة على محارمه، ولكن غلبات الطبع وتزيين النفس والشيطان وقهر الهوى والثقة بالعفو ورجاء المغفرة، هذا من جانب العبد. وأما من جانب الربوبية فجريان الحكم وإظهار عز الربوبية وذل العبودية وكمال الاحتجاج، وظهور آثار الأسماء الحسنى كالعفو والغفور والتواب والحليم لمن جاء تائبا نادما، والمنتقم والعدل وذي البطش الشديد لمن أصر ولزم المعرة. فهو سبحانه يريد أن يري عبده تفرده بالكمال ونقص العبد وحاجته إليه، ويشهده كمال قدرته وعزته وكمال مغفرته وعفوه ورحمته وكمال بره وستره وحلمه وتجاوزه وصفحه، وأن رحمته به إحسان إليه لا معارضة، وأنه إن لم يتغمده برحمته وفضله فهو هالك لا محالة. وقد ذكر الإمام رحمه الله تعالى جملة من الأسماء ونعتها بأنها من الأسماء الحسنى ولم تثبت، وإنما يذكر رحمه الله تعالى ذلك على سبيل الإخبار. قال رحمه الله: فلله كم فيه تقدير الذنب من حكمة، وكم فيه مع تحقق التوبة للعبد من مصلحة ورحمة. التوبة من الذنب كشرب الدواء للعليل، ورب علة كانت سبب الصحة، لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجساد بالعلل. لولا تقدير الذنب هلك ابن آدم من العجب. ذنب يذل به أحب إليه من طاعة يدل بها عليه. شمعة النصر إنما تنزل في شمعدان الانكسار، لا يكرم العبد نفسه بمثل إهانتها، ولا يعزها بمثل ذلها، ولا يريحها بمثل تعبها. كما قيل: سأتعب نفسي أو أصادف راحة، فإن هوان النفس في كرم النفس. ولا يشبعها بمثل جوعها، ولا يؤمنها بمثل خوفها، ولا يؤنسها بمثل وحشتها من كل ما سوى فاطرها وبارئها، ولا يحييها بمثل إماتتها. كما قيل: موت النفوس حياتها، من شاء أن يحيا يمت. شراب الهوى حلو، ولكنه يورث الشرق. من تذكر خنق الفخ هان عليه هجران الحبة. يا معرقلا في شرك الهوى، جمزة عزم وقد خرقت الشبكة. لابد من نفوذ القدر فاجنح للسلم. لله ملك السماوات والأرض، واستقرض منك حبة فبخلت بها، وخلق سبعة أبحر وأحب منك دمعة فقحطت عينك بها. إطلاق البصر ينقش في القلب صورة المنظور، والقلب كعبة، والمعبود لا يرضى بمزاحمة الأصنام. لذات الدنيا كسوداء وقد غلبت عليك، والحور العين يعجبن من سوء اختيارك عليهن، غير أن زوبعة الهوى إذا ثارت سفت في عين البصيرة فخفيت الجادة. سبحان الله. تزينت الجنة للخطاب فجدوا في تحصيل المهر، وتعرف رب العزة إلى المحبين بأسمائه وصفاته فعملوا على اللقاء، وأنت مشغول بالجيف. لا كان من لسواك منه قلبه، ولك اللسان مع الوداد الكاذب. المعرفة بساط لا يطأ عليه إلا مقرب، والمحبة نشيد لا يطرب عليه إلا محب مغرم. الحب غدير في صحراء ليست عليها جادة، فلهذا قل واجده. المحب يهرب إلى العزلة والخلوة بمحبوبه والأنس بذكره، كهرب الحوت إلى الماء والطفل إلى أمه، وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك القلب بالسر خاليا. ليس للعابد مستراح إلا تحت شجرة طوبى، ولا للمحب قرار إلا يوم المزيد. اشتغل به في الحياة يكفيك ما بعد الموت، يا منفقا بضاعة العمر في مخالفة حبيبه والبعد منه، ليس في أعدائك أضر عليك منك. ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. الهمة العالية همة من استعد صاحبها للقاء الحبيب، وقدم التقادم بين يدي الملتقى، والتقادم جمع تقدمة، وهي سوابق الخير وصالح الأعمال. فاستبشر عند القدوم وقدموه لأنفسكم، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. تالله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي، فلا تظن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرض. احذر نفسك، فما أصابك بلاء قط إلا منها، ولا تهادنها، فوالله ما أكرمها من لم يهنها، ولا أعزها من لم يذلها، ولا جبرها من لم يكسرها، ولا أراحها من لم يتعبها، ولا أمنها من لم يخوفها، ولا فرحها من لم يحزنها. سبحان الله، ظاهرك متجمل بلباس التقوى، وباطنك باطية لخمر الهوى. والباطية إناء عظيم من الزجاج أو الفخار، تستخدم للخمر ونحوه. سبحان الله، ظاهرك متجمل بلباس التقوى، وباطنك باطية لخمر الهوى، فكلما طيبت الثوب فاحت رائحة المسكر من تحته، فتباعد منك الصادقون وانحاز إليك الفاسقون. يدخل عليك لص الهوى وأنت في زاوية التعبد، فلا يرى منك طردا له، فلا يزال بك حتى يخرجك من المسجد. أصدق في الطلب وقد جاءتك المعونة. قال رجل لمعروف: علمني المحبة، فقال: المحبة لا تجيء بالتعليم. ومراده أنها تأتي بالمجاهدة، هو الشوق مدلولا على مقتل الفتى إذا لم يعد صبا بلقيا حبيبه. ليس العجب من قوله يحبونه، إنما العجب من قوله يحبهم. ليس العجب من فقير مسكين يحب محسنا إليه، إنما العجب من محسن يحب فقيرا مسكينا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.